موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك وهذا الجمع المبارك، ثم أشكر لمكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض هذه الدعوة الكريمة وهذا البرنامج المبارك والتنظيم لهذه الفعاليات لهذا الموسم، وهو فيما أخبروني أنه هو الموسم الرابع، وحقيقة سرني ما استمعت إليه وحدثت به من فعاليات هذا النشاط ومناشطه برجاله ونسائه وتنوع فعالياته، كما سرني كذلك أيضا حسب ما أخبروني وحدثوني الإقبال المتنامي والحضور المتفاعل. أما موضوع هذه الكلمة فهو كما تفضل فضيلة المقدم حول خطر الفرق والأحزاب على المسلمين، والموضوع كبير وواسع ومهم الحديث عنه وحوله، ولا شك أن الموضوع يتعلق بالأمة كلها، وكما في العنوان الكلمة خطر الفرق والأحزاب، وإن كان المقصود خطر التفرق والتحزب، فقد لا يكون انفكاك عن وجود الفرق والأحزاب والمذاهب على ما سوف يتبين إن شاء الله، ولا أدري هل الوقت اتسع للحديث عن 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 يعني تأصيل في الموضوع، فهو يحتاج إلى تأصيل كبير ويحتاج إلى، بل أنا أحسب حقيقة أن الحديث فيه ينبغي أن يكون مقصورا على الأجواء العلمية البحتة وعلى أروقة الجامعات أو الأقسام العلمية في الجامعات المتخصصة ومراكز البحوث وحلقات العلم المتخصصة بين أهل العلم. أما الحديث بشكل واسع وبشكل على عموم الناس هو لا شك حسن، ولكنه قد يكون الحديث المفتوح يحتاج إلى نوع طرق. أما التأصيل وإصلاح التشخيص والطرح العلمي العميق وهو ما يحتاج إليه هذا الموضوع، فأحسب أنه ينبغي أن يكون مقصورا على طلبة العلم وعلى المتخصصين في مواقعهم العلمية ومراكزهم البحثية. ولم أشأ حقيقة أن أعتذر عن الموضوع وغيره، لأني على الرغم كما قلت من قصر الوقت الذي طلب مني فيه أن أتقي بكم، وأنا سعيد بهذا اللقاء مما أحسب فعلا أنه يحتاج إلى مزيد إعداد على الأقل حتى يكون مناسبا لي الطرح على في الأجواء المفتوحة، فلكل مقام مقال. ومن هنا فإن بين يدي بعض عناصر في الموضوع سوف أتناولها بقدر ما يسمح المقام، منها التحزب وتعريفه، ومنها مظاهر التحزب أو مظاهر الحزبية ودلائلها، ومنها ما يقود إلى التحزب كذلك أيضا بقدر ما يسمح المقام وبقدر ما أيضا يسمح الجو الذي يتناول فيه هذا الموضوع، لأن كما قلت الموضوع علمي بحت، وأحسب أنه يستحق أن يفرد له العلماء وأهل الاختصاص شيئا كبيرا من أجل أن يتقوا فعلا، وهو حق ما ذكر بعنوان خطر التحزب وخطر التفرق. أولا لا أحب أيضا كذلك أو لعلي أستفتح فقط بشكل موجز لخطورة التفرق والتنازع، وهذا وإن كان أمرا ظاهرا وتحدث عنه العلماء والمحاضرون والوعاظ والخطباء، ولا شك أن التنازع وكثير يعني مصير الأمة وبعض مظاهر بل كثير من مظاهر ضعفها هو نتيجة تفرقها ونتيجة اختلافها ونتيجة عدم اجتماعها على، لا أقول اجتماع لك من سواء، إنما أيضا حتى التقارب فيما بينها فيما يخدم قوتها ويخدم انتصاراتها. ولهذا بذرة التفتيت والتفرق تسقى بما التنازع، يضاف إليها تضخيم مواطن الخلاف لتخرج من طينتها نبتة التنابز بالألقاب والسعي بالغيبة والنميمة بين أبناء دين الواحد والقبلة الواحدة، ومن ثم تتشتت الجهود وتكال التهم ويبدأ فعلا يدخلون في الخطر الذي أشار إليه العنوان. أما الحزبية وليس كان داهم كبير، نأتي إلى تعريف الحزبية. الحقيقة الحزبية ليست مجرد الانتساب إلى حزب أو الانتساب إلى مذهب، لأن سنة الله عز وجل في الناس أن يكونوا على مذاهب، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يذرن المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وكما في كلمة ربك لآمن جهنم من جنة والناس أجمعين. فتفرق موجود سواء كان اختلافا محمودا أو اختلافا مذموما فهو موجود، ولهذا الانفكاك عن التمذهب عن وجود الفرق وجود الأحزاب هذا لا أحسب أن البشرية وليس فقط المسلمين تنفك عنه. فعندنا في ديننا عند المسلمين مذاهب وفرق وطوائف، وعند اليهود فرق وطوائف، وعند النصارى فرق وطوائف، وعند الملل الأخرى الأرضية والوثنية عندهم فرق وطوائف، فهذا موجود. كما أنها أيضا هناك مذاهب وفرق تندثر وتظهر فرق أخرى، وعندنا فرق تنتسب للإسلام معاصرة، إن شئتم إخوان المسلمين، وإن شئتم التحريريون، وإن شئتم التبليغيون، وإن شئتم البرلويون، وإن شئتم الديوبنديون، وإن شئتم إلى آخره. فكل هذه فرق تنتسب إلى الإسلام، وكلها أيضا جديدة إلى حد ما نسبيا. وعندنا المذاهب الأربعة معروف، والخمسة والستة والثمانية، وإلى مذاهب كثيرة وهي موجودة. بل حتى الانتساب إلى الحنبلي والانتساب إلى الحنفي والانتساب إلى المالكي، هذا موجود. حتى العلماء أثبات واقتدى بهم ينتسبون في انتساب إلى الحنبلي، فيقول فلان الحنبلي. بل حتى شيخنا شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله يقول مذهبي حنبلي، وإمامنا الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله يقول في خطاباته وخطبه وكتاباته نحن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فوجود التمذهب وعيد، بل حتى الله عز وجل يعني سمى أهل الحق حزب الله، فقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم وعشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فسمى أهل الحق من المستمسكين بالدين على الحق والذين يقيمون الدين على وجهه سماهم حزب الله. فالمقصود أن وجود فرق ومذاهب وطوائف بقطع النظر عن صوابها وخطائها أمر لا تنفك عنه البشرية، والمسلمون ليسوا بدعا من ذلك، ولكن منهج الحق ظاهر. ولهذا قال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بذلك. فالحق عليه معالم، وهو الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله في معالم التعصب. ولهذا قال حينما قال سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون يختلفون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخلاف والاختلاف موجود، والفرق والمذاهب والطائف موجودة، لكن الحق عليه معالم، وهذا ما سوف إن شاء الله أتطرق له في هذه الكلمة. إذن في قوله سبحانه أولئك حزب الله، إذن أثبت الاسم والمسمى، أثبت الاسم والمسمى. فإذا الانتساب إلى حزب يدعو إلى الخير بما يوافق شرع الله في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة الحق على وجهه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى إلى آخره من معالم، هذه لا ليست محل مذمة. ولكن أؤكد لكم أن الحزبية المذمومة ما تجسد التعصب، ما جسدت التعصب للفئة أو للشيخ أو للمذهب. طبعا يعني سوف إن شاء الله سأتناول، كل الحقيقة كل يزعم أنه غير متعصب حقيقة، يعني يجب أن نكون نطرح بنوع من الشفافية. كل يقول أنه غير متعصب، وكل يقول أنه لا يعظم الشيوخ وأنه لا يعظم العلماء تعظيما فيه غلو، بينما حينما تناقش وتتفحص تجد أن الأمر يحتاج إلى مزيد تمحيص وإلى مزيد فعلا وقفات حقيقية مع نفسه. والخطاب يا أخواني هنا لمن؟ الخطاب للعلماء، ومن هم قلتكم الموضوع قد لا يناسب طرحه في أجواء مفتوحة. الحديث مع العلماء، الحديث مع رؤوس أهل العلم ومع شيوخ المذاهب وشيوخ الفرق وشيوخ الطوائف، وليس مع الأتباع. الأتباع هؤلاء لا شك أنهم يسع العامي وتبرأ ذمته حينما يسأل من يثق فيه من أهل العلم والفضل والصلاح. إنما الحديث في الفرق والتفرق والتحزب هو بين أهل العلم، ولهذا الموضوع كبير وموضوع يعني يحتاج إلى مزيد تأصيل وبحث وتحرير، وإن كان مكتوب يعني الكتابة التنظيرية مليئة يا أخواني، الكتابة التنظيرية في موضوع مليئة من قديم في كلام السلف رحمهم الله وفي كلام من بعده في على 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 طول قرون الأمة. سوف تجد كلام عن التعصب وكلام عن تلمس الحق وكلاما على المقالات المعروفة اللي هي اعرف الحق بالرجال ولا تعرف اعرف الحق، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، وغيرها من الكلمات المعروفة. لكن حينما تأتي للتطبيق يأتي حينئذ، وحينما يقول تحزب لا ينبغي أن يتوجه كلامنا اللي فيها بعينها، ينبغي يتوجه فعل من هو المتعصب ومن هو الذي فعلا وإن قال كلاما تنظيريا، ولكن الواقع حينما تصل الأمر تجده يعني فعلا حينما يمس الأمر شيوخه أو يمس فئته أو شيوخ بلده، يعني وإن كان الموضوع طويل الحقيقة، والتعمق فيه كذلك أيضا يحتاج إلى 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 كما قلت أجواء مختلفة الحقيقة. على كل حال طبعا نحن سلفيون وننتسب إلى السلف الصالح، لكن مهم جدا أن نحرر هذا كله يجسد مع التعصب والتحزب السلف الصالح. ويجب أن نقول إن السلف الصالح ليس مذهبا، وحينما يقول ليس مذهبا وليس حزبا بعينه يجب أن نوضح ذلك وأن نبينه وأن نفحص أنفسنا بالالتزام بالضوابط. السلف الصالح قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن مهاجرون وأنصار واتبعوهم بإحسان، وهذا يدخل كل من اجتهد أن يكون على هذا المذهب. حينما تأتي سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه والذين جاءوا بعد. تقريبا تكاتك وهي اللي في التوبة، سابقون الأول هاجر وأنصار وتبع إحسان، وهنا مهاجر وأنصار والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا. طبعا جاءوا من بعدهم حتى بعد الصحابة بمعنى بعد الفتح، والسابقون والمهاجرون والذين اتبعوهم بإحسان من عهد الصحابة إلى يوم القيامة. وهنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. أيضا يجسد ذلك أقرب وأقرب قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه السلفية التي نعني ولا شك أنها طبعا القرون المفضلة تتجسد فيها بشكل كبير، لكن يجب أن نقول إننا ننتمي إلى منهج ولا ننتمي إلى أشخاص، ننتمي إلى منهج ولا ننتمي إلى أشخاص. أين وجد الحق فيجب أن يكون هو غايتنا. وهذا كلام تنظيري زين وجيد، لكن عند التطبيق نحتاج إلى فعلا فحص، وسوف أشير إلى بعض أشياء ستأتي بعد قليل. فإذن المنهجية أن ننتسب إلى المنهج لا إلى أشخاص، وأن نتحاكم إلى النص لا إلى فهم النص، إلى النص من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا إلى فهم الرجال، فهم الرجال على العين والرأس، لكننا نحتج لها ولا نحتج بها ونقدر أهلها ورجالها وهم محل الأسوة والقدوة بضابط ما وافق الحق. ولهذا نستعين بفهوم السلف الأخيار الصلحاء العلماء الربانيين المقتدى بهم، نستعين بفهومهم لكننا نحتج لها ولا نحتج بها. إذن هذه حدود بشكل سريع، وإن كان موضوع يحتاج مزيد تأصيل، المذهب السلف ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. كيف ينشأ التحزب؟ التحزب والتعصب، خذوها مني، التحزب والحزبية ليس أن لا يوجد فرق، هذا فرق موجودة، وإن كانت قد تكون حسنة، قد لا يكون حسنة وجودها، قد لا يكون حسنة وجودها، ولو كان مذهب واحد أحسن، لكن حينما أقول موجودة لا يعني أن بالضبط تكون مشروعة، قد تكون نتيجة خلاف سائق كما أقول كالمذاهب الأربعة وغيرها، وقد تكون لا. فحينما أقول موجودة ليس بالضرورة أن تكون مشروعة، كما ليس بالضرورة أن تكون باطلة، لكنها موجودة. المذاهب والفرق والطوائف موجودة، ونحن نتحدث عن التحزب ونتحدث عن التعصب. إذا سلمنا من التعصب والتحزب لا يضر كثير رجل الفرق، سلمة الأمة، أتكلم عن الأمة، إذا كانت الأمة، وما سوف نشير إلى مظاهر التعصب والعلاج، إذا سلمت الأمة من التعصب وجود الفرق لا نملك ألا يوجد حقيقة، كما قلت وجود في المسلمين وغير المسلمين، سنة الله أنهم تتفرق الناس وتوجد المذاهب وتوجد الطوائف وتوجد الفرق، كما قلت سواء كان شيئا محمودا أو مقبولا أو شيء غير مقبول، هذا شيء موجود موجود. الكلام عن التحزب والكلام عن التعصب، فالحزبية المذمومة هي التعصب لرأس الحزب أو لنظام الحزب أو منهج. حينما أقول نظام الحزب أقصد حتى مذهب حتى طائفة، فالحزب هنا اللي هو التجمع المتعصب على مذهب على طائفة، حتى ولو كان يعني على على على, على تعصب، إذ لو كان مثلا ينتسب للسلف وهو يتعصب على الباطل لا يقبل، ليس هذا منهج السلف. فالمقصود التعصب إما لأشخاص لرأس الحزب أو لنظامه أو لكله أو لمنهجه، دون اعتبار لموافقة الشرع من عدمه، هذا مشكلة. ويظهر التعصب من عدة مظاهر، منها تعظيم الأشخاص والغلو فيهم فوق القدر اللازم. فالمظهر الأول تعظيم الأشخاص والغلو فيهم فوق القدر اللازم حتى يصل إلى حد، وإن لم يصرح إلى حد العصمة. معنا طبعا الشيعة يقولون بعصمة الأئمة، وهذا لا شك أنه منهجا، هذا أيضا هو الذي قال إلى تعصب عنده، وهذا خطر عظيم حقيقة. ليس معصوما إلا الأنبياء فيما يبلغون عن الله، ولا شك أن خاتمهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ما عداه يقبل الخطأ والصواب. فالإشكال من تعصب الأشخاص أن من أهم مظاهر حزبية المبالغة في حب بعض أهل الخير وأصحاب الفضل إلى قدر يخرج عن الحد الواجب له، واتخاذ هذا الأمر أصلا مهما من أسس التربية التي يتربى عليها أصحاب هذا المذهب أو هذا الحزب أو تلك الطائفة. فحينما يتردد اسم داعية أو اسم عالم أو اسم شخص معين في كل حديث وفي كل غدوة وروحة، وتذكر ما آثره بمناسبة وبغير مناسبة، وتحفظ أقواله بالنص، ويبالغ في فضائله ومحاسنه ومواقفه إلى القدر الذي يخرج به بهذا التقدير والتكريم عن الحد المشروع أو شبه عصمه، وإن كان هذا الكلام كما قلت لكم كل المذاهب تقول لا نقول به، تنظيريا ما يقولون به، لكن واقعيا موجود، واقعيا موجود. فإذا ما وجد فاعلم أن هذا تحزب وتعصب. طبعا هذا لا يعني أن لا نقدر العلماء، علماء لهم قدرهم ولهم مكانتهم، بل أقول أدق من ذلك أننا يعني اسمحوا لي يعني أوضح أكثر، أهل كل بلد يقدرون علماءهم وهذا حق، ويحبونهم ويعظمونهم التعظيم اللائق وهذا حق لهم، لأنهم يعرفونهم في صلاحهم في عبادتهم في استقامتهم في مواقفهم في الآخر، لكنهم لا يعرفون علماء بلد الآخر. عندنا شيخنا ابن باز رحمه الله، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ما شيخنا نعرفهم ونقدرهم ولهم مقام كبير، بينما غيرهم لا يقدرهم كما نقدرهم ولا نطلب منهم ان يقدرهم كما نقدرهم، لانهم لم يعرفونهم ولم عاشوا معهم. بينما الاقطار الاخرى سواء مغاربه سواء مصريون سواء اتراك سواء اشوام سواء الباكستانيون سواء اندونيسيون لهم علماءهم ويقدرونهم، ولهذا تجد العالم عندهم خلفه تلاميذه، حينما تراه انت ما تعرفه، وليس له المقام، ليس مقامه عندك كمقام ابن باز، كما ان مقام باز عندهم ليس كمقام شيخهم. هذا امر طبيعي، طبيعي ان كل اهل باد يقردون علماءهم لانهم يعرفونهم وهذا حق، وينبغي ونوصي بهذا، نوصي باحترام العلماء ونوصي بتقديرهم، ولا نريد من اهل بلد ان يقدروا علماءنا كما نقدر نقدرهم لان ما يعرفونهم. والشيء تقدير يعني امر يعني يتنامى في النفس وفي القلب وفي الصدر نتيجة المعايشة، هم ما عايشوا علماءنا ونحن ما عايشنا علماءهم، فهذه المحبة والتقدير محفوظ، لكن يبقى بقدر ألا يكون مهمزا الحق. الحق كما قلت الله عز وجل جعل عليه معالم، قال الله وقال رسوله، وكما قلت هذا كله العلماء يا أخوان، حديثي هذا للعلماء العامة وغير علماء، هؤلاء معذورون ما يعني، لأنه أصلا هو لا يملك التمييز ولا يجب عليه أن يميز، ما يميز ولا يجب عليه، لأن هذا تخصص، تخصص لأهل العلم. لا أطلب من طبيب ولا أطلب من جغرافي ولا من فلكي ولا من كيميائي ولا من مهندس، هذا عمله واختصاصه ومحترم، لكنه ما وليس مسؤولا، يعني لا أن يعني يسأل ويستفتي وينتهي الموضوع. نهيك بمن هم دونهم من أقل ثقافة وأقل إدراك للقضايا العلمية. المقصود أن الحديث عن تعظيم العلماء فوق القدر المشروع، أما حبهم وتقديرهم والتأسيبهم وانتدابهم في الحدود المشروع هذا مطلوب. العلماء هم قادة الأمة، القادة العلميين والقادة الدينيين. وكما قلنا المقياس هو أن نعرف الرجال بالحق ولا أن نعرف الحق بالرجال. ولهذا تجد من علامات التعصب أنك إن لم تحضر دروسهم أو تستشر شيوخهم أو تسمع لرموزهم أو تقرأ في مصنفاتهم أو توالي من يواليهم أو تعادي من يعاديهم فلست منهم. يعني معلا فعلا الكلمة المعروفة اللي أطلقها ما أطلقها اللي ما هو معنا هو ضدنا، هذا التعصب، ويكاد يكون هذا مطبق في بعض الأحيان، اللي ليس معنا هو ضدنا، هذا هو التحزب وهذا هو التعصب المذموم وهذه الحزبية. إنما لا، وكما قلت الحقيقة الحديث هو عن العلماء، الحديث يا أخواني عن العلماء هم الذين يميزون، أما العامة فهؤلاء عليهم أن يتأسوا أن يسألوا العلماء وتبر ذمتهم بسؤال من يثقون من أهل العلم والفضل. أيضا وهذه قضية جميلة الحقيقة، وقد تسمع وقد يعني يستفيد منها من هم من غير علماء، من علامات التعصب ضيق الأفق أو عدم احترام الرأي الآخر أو عدم قبول الرأي الآخر. هذه قضية أحاول أن أبينها إن شاء الله، وهي قضية مهمة جدا، وهي منطلق أيضا يمكن يقاس به التعصب، وهو المصطلح الشائع قبول الرأي الآخر. قبول الرأي الآخر، ما المقصود بقبول الرأي الآخر؟ قبول الرأي الآخر بمعنى أن يتسع صدرك للخلاف، طبعا خلاف السائر، بمعنى أن تعطي مساحة لأخيك أن يخالفك، بمعنى أن تسمح له أن يخالفك، أن يقول لا، أن يقول اسمح لي أنا غير مقتنع، من حقه أن يقول ذلك. ما تقول له يا أخي أنا أقول قال الله وقال رسول، تقول لي أنت ما قلت قال الله وقال رسول، أنت تقول له ماذا فهمت من قال الله وقال رسول، قال برسول على عين ورأس، لكن أنت ما تقول لي قال، أنا أقول لك فهمك لقال الله غلط، أو فهمك أنا لا أتفق معك به. والعلماء ذكروا أسباب الخلاف بين العلماء، إما أنه اختلف الفهم وإنما لم يبلغه وإنما إلى آخر، أو لم يثبت عنده ولم يصح عنده إلى آخر، أسباب كثيرة. المقصود أن تتسع الصدور للخلاف، طبعا خلاف السائر المحمود غير الملموم، يعني من حقه أن يخالف، هذا هو قبول الرأي، يعني أن أتناقش معه وأدلي بحججي وأدلتي، والله يا أخي اسمح لي أنا ما اقتنعت. ينبغي أن تقبل منه هذا الكلام بسعة صدر، وهذا من حقه، كما أن من حقك ألا تقبل ما يقوله. فطبعا حينما نقول قبل الرأي الآخر لا يعني أن لا يرد عليه، لا يعني تصويبه. لاحظوا ترى فرق بين أن تسمح له أن يخالفك، لكن لا يعني أنه أن لا يرد عليه، تستطيع أن ترد عليه سواء بكتاب بخطاب، بس في مؤدب تكون موضوعي، رد عليه والله يا أخي اسمح لي أولك فيها مثلا غير ظاهر، وتكتب كتاب ما في مانع، ما في إشكال، لكن يبقى حقه في أن يخالف، ويبقى حقه في المودة، وحقه في التقدير، وحقه في العلم، ومقامه محفوظ. إذا بلغت هذا سلمت من التحزب.
عقد الياسمين مع الدكتورة اعتدال إدريس وعادل بن رباع، تشاهدونه الأربعاء في 9 مساء، ويعاد الخميس في 2:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة على قناة إخرى.
شوفوا التطبيق يا أخواني، تطبيق فعلا أن تسمح له بأن يخالف، وحينما تسمح له بخالف لا يعني أن لا تخطئه، ولا يعني أن لا ترد على حقك، ترد عليه تقول أنت أخطأت وغلط، لكنه غلط عندك لكن عنده صواب. ولهذا كلمة الشافعي معروفة، قولي خطأ قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. بمعنى أنت صواب إلى 90%، عندك أنت في 10% غلط، هو عنده لا، 10% هذه عنده 90% وعندك 10%، قضية. إذا فهوم يا أخواني، إذا فهمنا هذا تخف دائرة التعصب، تخف دائرة التعصب. إذا هذا هو قبول الرأي الآخر. ولهذا حينما قال معاذ رضي الله عنه اتقوا زلة العالي وزلة الحكيم، ماذا قال؟ قال اتقي أو احذروا زلة الحكيم، قال ولا يثنينك ذلك عنه أن تسمع منه. فلعله أن نرجع، فالغلطة غلطة، لكن لا يبقى عالم ويبقى محل مقتدى به، ويبقى ما هو تقول خلاص تشطب عليه. اسمح لي يا أخي، أنت أقول لك رزو أنا براء منك، وبين بينك ولا وبراء. هذا عالم، قال اختلفت معه في كلمة، اختلفت في مسألة، في مسألة علمية، مسألة كذا. فيبقى الحفظ الود محفوظ، ومقامه العلمي محفوظ، ويبقى أيضا التوافق معه في أمور أخرى. يعني لو حسبت خلافك مع هذا العالم يمكن ما يجب 5%، والباقي متفقون. مجرد الاختلاف معه في مسألة أو مسألتين أو مسألة سواء صغرى أو كبرى ما هي مشكلة. هذا معنى قبول الرأي الآخر. فمن علامات الحزبية ضيق الأفق، وأحادية النظرة، وعدم احترام الرأي الآخر إذا كان سائما. وهذا لا شك ناتج عن يعني تربية قاصرة، ناتج عن يعني احيانا قد يدخل يعني وين كان احيانا قد يدخل الورع، قله ورع، قله يعني ديانه. وحتى احيانا قد يصل حالنا انك تنفر الناس منه وتمنع الاستفاده منه، لا يجوز. مجرد اختلف معه وتقول هذا تبرأ منه. ولهذا ما دام الوقت ضيق أحب أن أقول لكم كلام للإمام ابن القيم رحمه الله، كلام جميل جدا. يقول رحمه الله كلام محرر، يقول على أن عادتنا في في مسائل الدين كلها. لاحظوا مسائل الدين كلها فروع وأصول دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك نموت ونموت وعلى ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به ولا قوة إلا بالله. هذا كلام يكتب بماء الذهب وينبغي فعلا أن يجسد بين أهل العلم على أرض الواقع. يقول رحمه الله: على أن عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به ولا قوة إلا بالله. فهذا هو الميزان وهذا هو المعيار. إذن إذا رزق العبد بصيرة ورزق انفتاحا ورزق فعلا فهم معنى قبول الرأي الآخر يجعل الطرح المواصل القوي قابل للتعامل معه هنا وهناك واليوم وغدا، وإن اتساع الأفق لا يعطي رحابة في التفكير والتصور فحسب، بل يؤدي إلى مرونة منضبطة في النتائج تلتئم معها كثير من المفاهيم المتشابهة وتتقارب من خلالها. إذن هذا هو المعلم الثاني من معالم التعصب وعلاجه. المعلم الثالث: صعوبة الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه، بمعنى صعوبة أو عدم الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه عمليا لا نظريا. كلهم نظريا يقول لا أنا متعصب وأنا ما أرجع، لكن الواقع أن بعضهم يتمسك بخطأه. طبعا إن كان من باب فعلا هو لم يعني لم يتبين له هذا حق، إذا لم يتبين له أنه خطأ لا شك كما قلنا في موضوع قبل الرأي الآخر ما في إشكال، لكن كلم لا أنه خطأ ومع هذا يتمسك به. فترى ذلك عند من يدافع عن خطأه أو خطأ جماعته أو فئته أو حزبه أو مذهبه، لأنه لماذا؟ وهذا الكلام اللي ينبغي أن نعالج أنفسنا، لأنه يرى أن هذا يهز ثقة الناس فيه وفي شيخه أو في مذهبه أو في حزبه أو طائفته، بينما الحقيقة يا أخواني المحمدة والقوة والديانة والورع والعلم الحقيقي هو حين والذي يرفع قدر الإنسان في أعين الناس وفي أعين الآخرين ويحفظ له احترامه وكرامته وتتهذب بإخلاقه هو اعترافه بالخطأ ورجوعه عنه. وأحيانا بعض الناس قد يعترف بالخطأ ولكنه يصر عليه، يعني يعرف بالخطأ ولكن يتمسك به وهو يعلم أنه خطأ، وهذا أيضا خطأ ومشكلة، ولا شك أن هذا أعظم التحزب، هذا أعظم من أعظم صور التحزب، يعترف به ويتمسك به. وبعض آخر يهون عليه هو أن يعترف بالخطأ لكن يصعب عليه أن يعترف بخطأ شيخه أو بخطأ مذهبه أو منهجه، فتره يدافع عنه. وهذه كما قلت تنظيريا كل يقول لا لا يقبل الخطأ، يرون أنهم لا يتمسكون بالخطأ ولكن الواقع أنهم يتمسكون به. كذلك أيضا من مظاهر التعصب الإعجاب بالنفس، إعجاب مذموم طبعا، ليس الثقة بالنفس، الثقة مطلوبة لا كذب. ما هو مظهر الإعجاب؟ هو ازدراء الآخرين. وحين نقول ازدراء يعني يزدري علماء الآخرين ويزدري الفئة والمذهب الآخر والفئة الأخرى، ازدراء الآخرين وتحقير ما يتعصب. كما قلت الإخوان يا إخواني الكلام على العلماء، نحن نتكلم في أوساط العلماء، أوساط ما تكلم العامة، العامة هؤلاء يتبعون العلماء، فتراه يزدري ويحتقر الآخرين في آرائهم بحقنا بغير حق. مثلا حينما عالم لا يناسبه وقال له فلان عنده محاضرة، هذا سيبك لا يهمك، هذا لا يهمك، لا يهمك، لا لا لا، فتجد قد يكون بعض الناس حضروا فقال والله يا فلان والله قال كلام زين، قال حتى ولو قال لا يهمك، ولو قال لا مشكلة. هذا هو التعصب، قال كلام طيب ولو قال لا يهمك، ولو قال هذه مظاهر التعصب وهذه مظاهر حزبية. طبعا نتكلم عن علماء مع طلبة علم، ما نتكلم عن العامة، العامة حينما يكون عالم فعلا عالم مع عالم والله يا فلان والله حضرت درس الشيخ الفلاني ولا محاضرته ولا خطبته ولا جمعته، كان كلا لا يهمك هذا ولو قال ما مشكلة، يعني أما نقول ولو قال ولا قال هذه ما تسوي شيء بجانب أخطائي ولا يقول هذا مهم قلبه ولا كلام، سبحان الله. هذه كلها من مظاهر التعصب، ازدراء الآخرين واحتقارهم بحق وبغير حق، فالمعيار عنده موافقته فحسب، وهذا من أعظم الآفات التي تنشأ عن قلة الورع حقيقة. أما هذه من أظهر مظاهر قلة الديانة وقلة الورع، مع أيضا قد يكون فيه مصحوب بشيء من الجهل. ومن هذا الباب تجد أن كل فكرة أو عمل من أعمال البر والخير تلقى رواجا وقبولا بين الناس إذا كان من فئتهم أو من طائفتهم وحزبهم، وأنها من نتائجهم وآثارهم، وإذا كانت غيرهم فإنها محقرة. ولهذا ترى كل ترى أن يرى يعني يحاول أن يحون أن كل طريقة غير طريقتهم باطلة، وكل فكرة لا تولد من منابعهم فهي عقيمة، وكل خطة لا تترعرع في أحضانهم لا تعرف النجاح. وليت الأمر يقف عند هذا، بل تراهم يتلمسون الأبرياء الأخطاء والنقائص ويطرحون عليهم الجهل والسذاجة. هذا مظهر مع الأسف، هذا من أظهر مظاهر التعصب، هذا موجود، هذا موجود، أنهم يحاولون أن يخطئوا غيرهم وأن لا يصوبوا إلا طريقهم، وأن كل شيء ليس نابع منهم فإنه غير مقبول، ويخطئون الآخرين وينتقصونهم ويحتقرونهم، وما صدر منهم من صواب يقللون من شأنه. هذه صورة من صور التعصب. كذلك أيضا من مظاهر التعصب الظلم، ظلم الآخرين، وإن كانت قد تكون امتداد للازدراء، وخاصة يا إخواني ما أدري كيف تتصور حينما يقع الظلم على إخوانك في الله، إخوان علماء طلبة علم كلهم يشتغلون في الدعوة ويشتغلون في نفع الدين ثم تقع فيهم، فقلهم ليسوا معصومين، لكن مهما كان يبقى يحفر حقهم فيما أصابوا فيه ويوجه وينبه فيما أخطأوا فيه. فمن هنا يتفاوت حقيقة المذاهب والفئات والأحزاب في مدى ظلمهم، تجدهم أحيانا يتعصبون يعني يظلمون فيها أكثر من فيها، أحيانا قد تجدوا يتعصب على ضد الوهابية ضد السلفية وأحيانا ضد الإخوان وأحيانا ضد التبليغيين وأحيانا بشكل أشد، إما لأنهم متنافسون في بلد واحد ولا بينهم مؤلفات أو بينهم كذا أو أشياء، فأحيانا فعلا قد يكون يعني يشد على فئة أكثر من فئة أخرى ويظلم على فئة أكثر من فئة، وقد يظلم الجميع، ولهذا يتفاوتون درجات في هذا المسلك. ونتيجة ذلك أن نتيجة الظلم يكيل بمكيالين أو بمكاييل،
فالذي هو معهم وعلى أقل تقدير يوافقهم في مواقفهم ورأيهم له اعتبار ومكانة ووزن، والآخر له حساب آخر. وقد يصل الأمر إلى أبعد من هذا حينما يشتغل المتعصبون بإظهار مثالب الآخرين، وما حدث من هذا بوجود، وهذا لا يجوز. اشتغال بإظهار مثالب الآخرين وتتبع عوراتهم والفرح بأخطائهم ونسيها بين الناس وإذاعتها بين الخاص والعام، هذا لا يجوز. المقصود الأخطاء لا أقول يسكت عنها، إنما يكون فعلا يعني يكون علماء يناقشونها ويبينونها ويبينون الخطأ فيها ووجه الصواب الذي ينبغي أن يكون، لكن لا يصل الحال إلى السب ولا يصل الحال إلى تتبع العورات ولا الفرح بالأخطاء ولا نشرها وإذاعتها بين الناس. هذا كله هذا هو اللي يسبب الفرقة والتنازع، بل كان ينبغي سترها والسعي لتبين الحق لأصحابها بطريقة مفيدة وبطريقة إن شاء الله آمنة وبطريقة تدل على الديانة وعلى الورع. وهذه أيضا خصلة أخرى وإن كانت قد تكون أقل شوي لكنها لا معنى من ذكرها، وهي أنهم غالبا يقدمون المصالح الشخصية والمصالح التي تخص فئتهم أو طائفتهم أو حزبهم، ولو لم تظهر الحكمة والمصلحة إنما مجرد ما دام قال بها قومنا أقام بها مذهبنا أو قام فهي الحق بقطع النظر عن أنها توافق المصلحة الشرعية أو لا توافقها. أقول ما سمعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.